السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل في هذا المجلس شيئا من أحكام سورة النساء، وتكلمنا في المجلس السابق على المستضعفين وكذلك أيضا الهجرة، وأشرنا إلى شيء من أحكامها، وأرجعنا أيضا الكلام في تفصيل ما يتعلق بالهجرة إلى ما يأتي من آيات، وكذلك أيضا إلى شيء مما يأتي في سورة الأنفال وأشباهها. نتكلم في هذا المجلس على قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هذه الآية جاءت بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى حكم القتل الذي يكون بين المؤمنين على سبيل الخطأ، وذكر الله عز وجل أيضا قتل النفس عمدا وحكم ذلك. وتكلمنا على مسألة الدية، وذكرنا أيضا أن العلة في إرادة حكم القتل بعد ذكر الهجرة والضرب في الأرض، ذكرنا أن الإنسان في ضربه في الأرض وكذلك أيضا في قتاله ربما يعترضه شيء من التعدي على دماء المسلمين بالخطأ، وذكرنا مناسبة أيضا إرادة الآية. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الضرب في الأرض في سبيل الله لأجل قتال ومجالدة الكافرين، أن ذلك ربما يدعو المؤمن إلى شيء من الحمية الدينية في الانتقام والانتصار لدين الله، فربما يدفعه ذلك إلى عدم التبين فيقتل من لا يستحق القتل. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أمره بالتبين عند الضرب في سبيل الله. وهذه الآية نزلت من أوائل الآية الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وذلك أنها نزلت في غزوة بدر كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. ثم أيضا أن هذه الآية جاءت بعدما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يسألون رسول الله أن يأذن لهم في القتال بالقتال في سبيل الله، ونفوسهم متشوفة بعدما ذاقوا من المشركين عدوانا وظلما وقهرا وطردا، فكانت نفوسهم تتشوف إلى الانتصار والانتقام حمية لدين الله. ولما كانت النفوس مقبلة على هذا، جاءت الشريعة بالأمر بالتبين والاحتراز من أن يصيب الإنسان قوما بجهالة وعدوان ممن يظهر إيمانه، وذلك أن الذين آمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كان منهم من هو مستضعف في قومه في مكة، يخرجه قومه قهرا وقسرا للحاق بهم في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يرمي بسهم رسول الله ولا من معه، وإنما خرج كرها ويريد أن يعود. فإذا تمكن منه المؤمنون ربما أظهر إسلامه ونطق بالشهادتين. فأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يستبينوا وأن يتثبتوا حال ضربهم في سبيل الله، وأن يميزوا بين المؤمن والكافر، وألا تدفعهم حميتهم لعدم التمييز بين حق الله عز وجل وما يجدونه في نفوسهم. وهذا فيه إشارة إلى معنى أن الانتصار لله قد تشوبه حمية النفس وانتقامها، فيقوم الإنسان حينئذ بقتل من حرم الله عز وجل العدوان عليه حمية، ويظن الإنسان أن حميته تلك لله وهي لنفسه، أو ما يجده الإنسان من حب الانتقام والانتصار أو التشفي من عدوه بقتله أو أخذ ماله أو غير ذلك. والخطاب هنا حينما وجهه الله عز وجل للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، المراد بالضرب هو السير في الأرض بحثا عن المشركين المعادين المحاربين لله. وهذا فيه إشارة إلى مشروعية جهاد الطلب، وإن كانت هذه الآية زمنا كانت في جهاد الدفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن المدينة صولة المشركين، وصولة المشركين حينما جاءوا إلى المدينة فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا لصولتهم في بدر، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في أحد فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وحفر الخندق وقصتها، فكل ذلك كان صدا عن المدينة ودفعا لعدوان المشركين. ولكن هذه الآية فيها إشارة إلى مشروعية الضرب في الأرض والبحث عن المشركين. وقوله هنا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، هذه الآية قد نزلت كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس وغيره، قد نزلت في المقداد بن الأسود عليه رضوان الله أنه قتل رجلا ألقى السلام وقال إني مسلم، ألقى السلام وقال إني مسلم، فقتله طمعا بالغنيمة التي معه، وقيل إنه قتل راعيا يرعى مع المشركين، راعيا يرعى مع المشركين طمعا بالغنيمة التي معه. وقيل في أسباب هذه الآية ومناسباتها جملة من الروايات، منها ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنها نزلت في المقداد بن الأسود، ومنها أنها نزلت في أسامة بن زيد عليه رضوان الله كما جاء ذلك عند ابن أبي حاتم من مرسل مسروق، وكذلك أيضا عند ابن جرير من مرسل السدي، وقيل أيضا أنها نزلت في محلم بن جثامة وقد قتل رجلا قد أبدى إسلامه طمعا بالغنيمة التي معه، وقال ما قال إني مسلم إلا تعوذا، وهذا قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند. وهذه الأسباب ربما تعددت ولما تضافرت وكثرت جاءت هذه الآية لبيان الحكم المتعلق بهذه الصور جميعا. وفي هذا ذكر الله سبحانه وتعالى أمر التبين، وتوعد أيضا من أخذ أحدا بجريرة من غير تبين وتثبت ولو كان بين الصفين، فإن النفوس بين الصفين تكون مقبلة على الانتصار والقوة، وكذلك أخذ العدو جملة واحدة من غير تمييز وغير ذلك مما تتشوف إليه النفوس، وأنه في مثل هذا الموضع يجب على المؤمن أن يتبين، فكيف بغيره؟ فإذا كان هذا زمن الحرب فإنه في زمن الأمان والسلم من باب أولى. وأمر الله عز وجل بالتبين في قوله فتبينوا، جاء في بعض القراءات قال فتثبتوا، والتبين في ذلك أظهر وأبين في التجلي، فالتبين يكون بعد التثبت، فإن الإنسان يتثبت يعني يتحرى ثم تكون البينة عنده، فذكر التبين تجلية للحقيقة وكذلك تمحيصا لها حتى لا يأخذ الإنسان غيره بالظنة والشبهة والشك والريب، فأمر الله سبحانه وتعالى بالتبين. ثم قال الله جل وعلا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى العلة التي لأجلها تدفع المقاتل في سبيل الله لقتل عدوه بالشبهة من غير تبين، أن ذلك من عرض الدنيا وطمعا في الغنيمة، طمعا في الغنيمة، قد يكون ذلك طمعا في الغنيمة، وقد يكون ذلك طمعا في السلطان الذي يكون تحته، السلطان الذي يكون تحته، قد يكون الإنسان في قتله لذلك وذلك لكونه أميرا أو كونه سيدا أو نحو ذلك، فعاذ بالإسلام، فيطمع بكسر شوكة المشركين بقتل من أظهر الإسلام من رؤوسهم، ولو أظهر الإسلام في ذلك، فأمر الله عز وجل بالتبين. وفي هذا أن الدنيا قد تدخل حتى قلب المجاهد بين الصفين، ولهذا إذا كان هذا في خير الصفوف وخير الخلق بعد الأنبياء ومصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في صف السابقين الأولين، فإن هذا كان في أوائل آيات الجهاد، فكان ذلك فيهم تحذيرا من عرض الدنيا أن يقتل الإنسان من يظن كفره وقد بان إسلامه. فبين الله سبحانه وتعالى وقوع ذلك من المسلمين في حق المشركين. فإذا كان كذلك فإنه يكون في من دونهم من باب أولى. وفي هذه الآية أيضا الإشارة إلى أن الدنيا أعظم ما يفسد الجهاد في سبيل الله، فإذا وقعت قطرة منها في قلب المجاهد أفسدت ما لا يفسد القنطار في قلب غير المجاهد. وذلك أن الدنيا لها مداخل على أهل الإيمان، وأثر الدنيا القليل على المجاهد أعظم من أثر الدنيا الكثير على غيره، وذلك لأنه في موضع يقبل على الله، والأولى أن يكون قد جعل الدنيا وراءه، فقليل الدنيا في حقه كثير، ومؤاخذة الله عز وجل له أعظم من غيره. وهذا يدل أيضا أنه يجب على المجاهدين في سبيل الله أن لا يزكوا أنفسهم من السلامة من الدنيا والميل إليها، وذلك بالطمع بالمال أو الجاه أو السمعة أو الحمية والعصبية لحزب أو جماعة أو فرد أو غير ذلك. فإن هذا إذا كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في غيرهم من باب أولى. وقد روى ابن أبي شيبة وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال: لو حلفت لبررت أنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يريد الدنيا، حتى أنزل الله عز وجل قوله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا يقع في خير الصفوف، وربما لا تراه الأعين من دقائق حظوظ النفس من أمر الدنيا، فتنتصر النفس لحظها ولو كان دقيقا من أمر الدنيا. وهذا أعظم ما يفسد الجهاد في سبيل الله من دقائقها. وإذا لم تتطهر نفس المجاهد من الميل إلى الدنيا والبحث عن شيء من شوائبها ولو دق انحرف الجهاد عن مقصده. وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الأخذ بالظن في القتال ذكر أن العلة في ذلك: تبتغون عرض الحياة الدنيا، إشارة إلى أن الدنيا تحجب الإنسان عن رؤية الحق وتمييزه، فإذا كان يشك بين أمرين غلب أحدهما على الآخر لأجل الحظ الكامن في نفسه الذي لا يستطيع أن يبوح به، فيميل الإنسان إلى كفة دون كفة لوجود الدنيا في الكفة التي مال إليها. وهذا أمر دقيق، فإذا كان في هذه الأشياء الدقيقة في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يعلمه إلا الله ولم يره الكمل من الصحابة كحال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وغيره، فإذا لم يروا ومنهم المسدد والملهم والمؤيد من الأولياء من السابقين الأولين، فإن غيرهم من باب أولى ألا يراه، والله عز وجل يراه ويعلمه، والله جل وعلا يراه ويعلمه، وأنه بمقدار وجود الشيء في قلب الإنسان من ذلك، فإن الله عز وجل يحجب عنه رؤية الحق. لهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر بنور الله فليجرد قلبه من الدنيا، كلما تجرد القلب من الدنيا رأى الإنسان بنور الله، فلا يميل لهواه لأنه ليس لديه شيء يغنمه وليس لديه شيء يريد أن يسلم لأنه جرد نفسه لله. والنظر وملء القلب بالدنيا هذا بحسب مواضع الإنسان، موضع المجاهد يختلف عن موضع العالم، وموضع العالم يختلف عن موضع المجاهد، وموضع المصلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف عن موضع غيره، بحسب منازل الناس. وأشدها دقة وأثرا هي الدنيا إذا كانت في قلب المجاهد فإنها تحيد به عن مراد الله سبحانه وتعالى، تحيد به عن مراد الله جل وعلا. وهذه المواضع التي جاءت في أسباب النزول في أسباب نزول هذه الآية، لو قلنا بتعددها وأنها وقعت سواء كانت الروايات الضعيفة أو الصحيحة منها فهي قليلة بالنسبة لما بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نزل فيها الوعيد في كلام الله سبحانه وتعالى، فدل على أنها إذا عظمت أو كثرت في صفوف المسلمين وفي صفوف المجاهدين أن أثرها أعظم عاقبة، أن أثر أعظم عاقبة على المؤمنين. ثم أيضا أن في هذا إشارة ولفتة ربانية أن الإنسان حينما يكون في قلبه شيء من حظ الدنيا وعرضها أن ذلك يحجبه عن عرض الآخرة، يحجبه عن عرض الآخرة، فالله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك قال فعند الله مغانم كثيرة، كيف لا يرى المغانم وأراء الشات، كيف لم يرى المغانم وراء الشات، يدل على أن الإنسان إذا قرب الدنيا من عينيه ما رأى لم يرى ما هو أعظم منها. ولهذا إذا كان أمام الإنسان جبل من ذهب ثم جاء بدينار وقربه إلى عينه هل يرى ذلك الجبل؟ لا يمكن أن يراه، لا يمكن أن يراه، وهو دينار، بل غير الدينار لو جاء الإنسان بحصاة ووضعها على عينه لا يمكن أن يرى جبل الذهب. كذلك أيضا الدنيا كلما قربها الإنسان من عينه وقلبه حجبت عنه أن يرى ما هو أعظم من ذلك. ولهذا هذه الغنيمات في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في مثل هذا الموضع أشار الله إلى أنها حجبت المغانم الكثيرة، حجبت المغانم الكثيرة، وفي هذا إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يستحضر ما عند الله متجردا لله ولو حرم العاجل من أمر دنياه. وكأن الواقع في ذلك ممن نزلت فيه هذه الآية قدم الغنيمة العاجلة، قدم الغنيمة العاجلة ولو جعل خصمه في ذلك كافرا، ولو جعل خصمه في ذلك كافرا، وقدمها على الغنيمة الكثيرة ولكنها متأخرة، لكنها تجعل الرجل مؤمنا، تجعل الرجل مؤمنا، فغلب الكفر عليه لغنيمة عاجلة، لغنيمة عاجلة. وإنما يظهر التجرد هنا أن إيمانه مع عدم الغنيمة أعظم لك عند الله من كفره، أعظم عند الله من كفره. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتبين والتثبت والتحري عند التقاء الصفين في قول الله جل وعلا لمن ألقى إليكم السلام، المراد بالسلام هو الإسلام، وليس المراد بذلك التحية أن يحيي الإنسان غيره بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنما المراد بذلك هو ظهور الإسلام على لسانه بمعانيه. إما أن يقول الإنسان، إما أن يقول الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن يقول أعبد الله وحده، أعبد الله وحده ومحمد نبيه، أو أن يقول الإنسان إني مسلم مثل إسلامكم، ولو لم ينطق الشهادتين فربما لا يعرف اللفظ الذي يدخل به الإسلام. ويستثنى من ذلك اللفظ الذي يطلقه الكافر وكان يطلقه قبل ذلك، قبل ذلك أنه لا اعتبار به حتى يطلق من العبارات ما ينفي ما كان عليه، ما كان عليه. وذلك أن اليهود والنصارى يسمون أنفسهم مؤمنين، فإذا قال إني مؤمن، إني مؤمن، لم يكن ذلك عاصما له، لم يكن ذلك عاصما له حتى ينطق بعبارة لا ينطقها من قبل، ودلالتها في ذلك تتمحض بإسلامه بالدين المحمدي الحنيف، وإذا كان ينطق الإسلام قبل ذلك كبعض أهل الكتاب من كبعض الطوائف كاليهود وكذلك أيضا النصارى ربما أطلقوا على أنفسهم مسلمين، فيقولون نحن مسلمون، فإذا عهد أنهم يطلقونها قبل ذلك لم يكن ذلك معتبرا، حتى يطلقوا من العبارات ما يفهم معها ظهور الإسلام، ولو كانت عبارة ليست إسلامية، وينتبه لهذا، ولو كانت عبارة ليست إسلامية، كيف يكون هذا ليست عبارة إسلامية؟ نقول كل ما دل باليقين، كل ما دل باليقين على مقصد الإنسان ولو أخطأ فيه، ولو أخطأ فيه على أنه أراد الإسلام دخل بالإسلام، دخل بالإسلام. وذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره أن خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جذيمة أسر خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى بعض المشركين فقالوا صبأنا، ومعنى صبأنا عند المشركين يعني أسلمنا. هذه العبارة، هل العبارة صحيحة إسلامية؟ ليست عبارة إسلامية صحيح، ولكنهم لا يحفظون العبارة التي يدخلون بها الإسلام، وإنما قومهم يعيرون الرجل الذي يدخل في الإسلام، يقال فلان صبأ، فلان صبأ. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لام خالدا عليه رضوان الله تعالى في قتلهم، لأنهم ما وجدوا إلا هذه العبارة بالدخول فيها، فإذا نطقوا شيئا من ذلك فيدخل في هذا، فيدخل حينئذ الإسلام. وبهذا نعلم أن من يطلق العبارات الخاطئة، ونعلم من مقصده أنه يقصد العبارات الصحيحة ولا يقصد المعنى الخاطئ، أنه لا يكفر بذلك ولو تضمنت الكلمة بعض المعاني الكفرية، بعض المعاني الكفرية، حتى يبين ذلك له، حتى يبين ذلك له. فالرجل حينما يكون في وسط المسلمين ويعرف المسلمين ويسمي المسلمين الصابئة، والرجل منهم يقول له صبأ، هذه كلمة كفر أو كلمة إيمان؟ كلمة كفر. لا يسمى المسلمون بالصابئة ولا يسمى المسلم بالصابئ، ولكن لما كان هو في الكفر وقال أنا صابئ حملت على معنى آخر يختلف، حملت على معنى آخر يختلف. ولهذا بعض عوام المسلمين والجهلة الذين يطلقون بعض العبارات التي لا يدركون معناها، وإنما يريدون شطرها، كالذي يقول مثلا نحن نطالب بالحرية، يقول نحن نطالب بالحرية، هو يريد معنى رفع الاستبداد والظلم، يريد معنى رفع الاستبداد والظلم. لماذا؟ لأنه جاء بها في سياق رفع ظالم كان عليه، وما قالها في وجه الإسلام، وما قالها في وجه الإسلام. ولكن لو قالها وهو في دائرة الإسلام وبين المسلمين ومحكوم بالإسلام وقال نريد الحرية، حملت على معنى آخر. كذلك أيضا الشعوب الذين يستبد عليهم بالرأي والحكم ويظلمون ويقهرون وتسلب أموالهم وخيراتهم وغير ذلك، فإطلاقهم لكلمة الديمقراطية تختلف عن إطلاق بعض المسلمين الذين يحكمون بالإسلام لهذه اللفظة، فذاك أراد بهذه العبارة الخروج على ظالم، وهذا أراد بها الخروج على الإسلام، فتحمل بسياقها ويبين له أن هذه اللفظة لفظة عامة يشترك فيها الخطأ والصواب والخير والشر والكفر والإيمان، والكفر والإيمان. ولهذا تؤخذ بحسب مواضعها، تؤخذ بحسب المواضع وبحسب السياقات. وهذه كعبارة صبأنا التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على إسلامهم، مع أنهم ما نطقوا الشهادتين لأنهم كانوا في كفر، فأرادوا أن يستدلوا بها على خروجهم من الكفر إلى الإسلام، وما قالوها وهم مسلمون حتى يفهم منهم أنهم أرادوا الخروج من الإسلام إلى الكفر. لهذا ينبغي أن يفرق بين العبارات المشتركة التي يطلقها الناس بحسب أحوالهم وما يعيشون، يفهم مرادهم منها. وهذا من التبين أيضا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وهنا في قوله جل وعلا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل، أعاد الله جل وعلا بعد ذلك الأمر بالتبين، قال فمن الله عليكم فتبينوا. ذكر الله التبين في هذه الآية في موضعين، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فمن الله عليكم فتبينوا. يقول سعيد بن جبير عليه رحمة الله قال وعيد من الله مرتين، وعيد من الله مرتين، أن أمر المؤمنين بالتبين ويتضمن ذلك وعيدا على من لم يتبين وأخذ أحدا بالظنة. وهذه الآية لما كانت من أوائل الآية في آيات الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل توسع الجهاد وتوسع أمر الثغور بعد ذلك، ونزلت أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حوله أيضا العلية من الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، إشارة إلى عظم الدم المعصوم، وأن الله سبحانه وتعالى عصم الدم وعذر الناس لضعفهم، عذر الناس لضعفهم. فربما منهم من كان مغلوبا على أمره فكان في صف المشركين. جاء في البخاري من حديث عبد الله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقداد بن الأسود، قال إن الرجل إذا كان في صف المشركين فقتلته بعدما قال الإسلام فتذكر أنك كنت كذلك فمن الله عليك. يقول عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن سعيد بن جبير قال كذلك كنتم في مكة مع قومكم تكتمون الإسلام ولو داهمكم المسلمون لا تمنيتم ألا تكونوا مقتولين. فإذا نطق بالشهادتين فهو في الغالب أنه يريدها وكان على يقين بها ومنعه من ذلك قومه، أو قالها وهو خائف عن إظهارها فيحمل على أمره. وهنا إذا التقى المسلمون بالمشركين هل يجب عليهم ابتداء أن يدعوهم إلى الإسلام أم تكفي في ذلك الدعوة العامة؟ يكفي في ذلك الدعوة العامة، وذلك أن الأصل أن ثمة أصل قد اتفق عليه العلماء وثمة أمر قد اختلفوا فيه. الأصل الذي اتفق عليه العلماء أنه لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أحدا من المشركين لم يقيموا عليه الحجة، ولا يجوز لهم أن يبيتوا أحدا حتى يدعوه إلى الإسلام، أو يكونوا قد دعوه من قبل ذلك أو يكونوا قد دعوه من قبل ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا في سرية أو غزوة ونزل بساحة أحد من أعدائه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى ثلاث خصال. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن التبييت من غير بيان، فإذا كان ثمة دعوة عامة قد بلغت الجميع إما بالرسالة الكتابية أو الصوتية أو بالرسل أو نحو ذلك، فهل يجوز لهم أن يبيتوا من غير دعوة خاصة عند النزول بهم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. ذهب جمهور العلماء إلى أن الدعوة الخاصة بعد الدعوة العامة ليست واجبة وأنها مستحبة، وأنه يجوز للمسلمين أن يبيتوا عدوهم من المشركين ولو لم يدعوه قبل تبييته عند نزولهم في أطرافه. قالوا وأما الحث على دعوتهم إلى الخصال فذلك على الاستحباب لا على الوجوب. فمن بلغته الدعوة العامة وأقيمت عليه الحجة وأمر بدخول الإسلام فلم يدخل، قالوا فيجوز تبييته ولا يجب حينئذ دعوته عند النزول عليه. واستدلوا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام بيت أهل خيبر فنزل عليه الصلاة والسلام، فنزل عليهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ليلا. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيت بني المصطلق، وكانوا غارين، نزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني قالوا إن الدعوة الخاصة عند النزول بساحة أحد من المشركين ولو بلغهم النذير والدعوة العامة قالوا واجبة، قالوا واجبة، واستدلوا بذلك بما جاء في هذه الآية، قالوا حتى يتمايز في ذلك الصف، وهو نوع من التبين والاحتراز الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وحملوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتبيت لبني المصطلق، وكذلك أيضا في تبيت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر، قالوا إن هذا منسوخ، وهذا فيه نظر، فإن تبيت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر إنما كان بعد نزول هذه الآية، كان بعد نزول هذه الآية، فالأولى أن يقال إنما جاء في خيبر إنما هو تفصيل وبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحال التبيت، لحال التبيت. والقول الثالث في ذلك قالوا إن الدعوة الخاصة منسوخة، أو عكس القول الثاني قالوا إن منسوخة، والصواب في ذلك أن الدعوة الخاصة مستحبة، أن الدعوة الخاصة مستحبة، فإذا كان ثمة دعوة عامة ونذير عام باللحاق بالمسلمين وترك ما هم عليه من الشرك وأنذروهم بالنذر العامة، فإن تبيتهم على سبيل الخصوص من غير دعوة خاصة قبيل غزوهم فإن ذلك أمر جائز، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي المشركين الذين يظهرون الإسلام عند التقاء الصفين كمن ينطق بالشهادتين أو يقول إني مسلم، فهل يقبل من كل من نطق الشهادتين الإسلام فيعصم دمه وماله ويكون في ذلك حكمه كحكم المسلمين أم لا؟ نقول يجب أن يفرق أولا بين طائفتين، الطائفة الأولى التي تنطق الشهادتين أصلا ولكن قتالها إنما على معنى الشهادتين لا على النطق بها، وذلك كبعض الطوائف الباطنية الذين يقاتلون مع أنهم ينطقون الشهادتين وقتالهم لا على لفظها وإنما على معناها، فهؤلاء لا يؤخذ بنطقهم للشهادتين عند التقاء الصفين، لأنهم ينطقونها قبل ذلك. وهذا من جنس قول اليهود والنصارى نحن مؤمنون نحن مسلمون، لأنهم ينطقونها قبل ذلك ويعدونها على معنى مختلف، ولو جاء أحد من المشركين أو من اليهود من غير قتال فجاء فقال إني مسلم أو إني مؤمن أو أريد الإسلام أو أريد الإيمان لحمل على معنى آخر. الطائفة الثانية ممن لا يقول ولا يتدين بالنطق بالشهادتين ويعلم أنه إن نطقها فإنه يريد معناها، فإنه يريد معناها، فهذا يؤخذ منه النطق وتعصمه تلك اللفظة وهذا بخلاف من نطقها بعد أسره، ويفرق بين اللقاء والمواجهة وبين الأسر، فمن وقع في الأسر فلا يعتد بنطقه للشهادتين ويجري عليه في ذلك ما يكون من حكم الأسرى، فيكون في ذلك عليه من حكم الأسرى من الرق، فيرق ولو كان مسلما، لأنه قد وقع في الأسر كافرا، وإسلامه جاء بعد رقه، وإسلامه جاء بعد رقه، ويكون في ذلك من جملة موالي المسلمين. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى فمن الله عليكم، ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتذكروا حالهم قبل ذلك. وهذا من المعاني الجليلة في ضبط النفس، وكذلك كسر شوكة الكبر وثورتها في نفس الإنسان. فإن الإنسان ربما دخل في الإسلام أو دخل في الإيمان أو ازداد صلاحا أو ازداد هداية، فحمله ذلك إلى التغافل أو التناسي أو نسيان ما كان عليه، ما كان عليه إما من كفر أو من فسق أو من جهل أو من عصيان. فنسيانه لسابقته يغير حاله إلى الباطل، وتذكره ما كان عليه يحمله ذلك إلى تذكر فضل الله عليه، تذكر فضل الله عليه، فيعدل مع نفسه ويعدل مع غيره. فإذا كان غنيا فليتذكر فقره، وإذا كان مسلما فليتذكر ما كان عليه من كفر، أو لو ولد على الإسلام فلينظر لو ولد في بلد ليس على الإسلام فنشأ بين وثنيين أو بين يهوديين أو نصرانيين أو غير ذلك. وإذا كان صالحا فليتذكر إذا كانت حاله قبل ذلك على تلك الحال، على غير تلك الحال. وإذا كان عالما فليتذكر جهله، فحينئذ يرحم الجاهل ويرحم الفقير ويرحم الضعيف إذا كان قويا، ويرحم الكافر إذا كان مسلما لقيام موجب الرحمة عليه أو قيام شيء من الأسباب التي تدعو إلى رحمته مما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا التذكير يحتاجه كل أحد، ولو تعمل الإنسان سورة الضحى وتذكير الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في حاله قبل ذلك، وذلك من ضعفه ويتمه وكذلك ضلاله، والمراد بالضلال هو عدم العلم، ثم جاء بعد ذلك العلم. تذكر الإنسان لما كان عليه الإنسان قبل ذلك يدعوه لتذكر نعمة الله عز وجل وفضله، ويدعوه أيضا للعدل مع غيره. فكلما كان الإنسان أكثر استحضارا لجهله، إذا كان عالما رحم الجاهل ولان معه وأعطاه، لأنه كان في زمن جاهلا ويحب أن يعطى. وإذا كان غنيا وسبقه الفقر فليتذكر الفقر، فإنه يرحم الفقير ويعطيه، وهكذا. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يدركوا حقيقة الأمر أن يتذكروا ما كانوا عليه قبل ذلك، فإنه ما من أحد دخل الإسلام منهم إلا وكانت بدايته شيء من الخوف من قومه، شيء من الخوف من قومه، وهذا أمر فطري يجبلون عليه، هذا أمر فطري يجبل عليه، لأن الإنسان يخرج من دائرة قومه وعشيرته وماله وزوجه وولده، وهذا يدعو للإنسان إلى تثاقل مثل هذا الأمر والتردد في أمره، حتى من الله سبحانه وتعالى على من من عليه بالإسلام، فذكر الله عز وجل من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام بما كانوا عليه قبل ذلك، حتى يدركوا حكم الله ومراده جل وعلا في ذلك. قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني خبيرا بما يصدر منكم من العمل الباطن أو كذلك أيضا الظاهر. فالله سبحانه وتعالى يؤاخذكم بما يعلم، ولا يؤاخذكم بما ظهر منكم مجردا، وإنما ينظر إلى دواخل القلوب ممن يميل إلى غنيمة فيعلل ذلك بظهور الكفر أو غير ذلك. يعلم الله عز وجل داخلة قلب الإنسان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا التفاضل الذي يكون بين المجاهدين في سبيل الله وبين القاعدين، وذلك بعدما ذكر أمر التبين عند الضرب في سبيل الله، بين التفاضل في ذلك. وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يوم بدر، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره، قد رواه البخاري عنه وغيره. والمراد بهذه الآية بيان فضل الجهاد والمجاهدين. وهل هذا على إطلاقه أم هو في قتال جهاد جهاد الدفع، فإن بدرا كانت دفعا، كانت دفعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحث المسلمين للنفير دفاعا عن المدينة وعن حرماتها من الدم والعرض والنفس والمال. أم هذا على الإطلاق؟ ظاهره الإطلاق، ظاهره الإطلاق. وهنا استثنى الله سبحانه وتعالى أولي الضرر، والمراد بالضرر هم أهل الأعذار. وهذا اللفظ وإن كان لفظا خاصا فإنه يراد به العموم، فكل صاحب عذر من الأعذار فإن الله سبحانه وتعالى يلحقه بأجر النافرين المجاهدين. وهل ذلك على التطابق والتتام في الأجر، أم ذلك في أجر الجهاد العام لا بما يكسبه المجاهدون خاصة؟ هذا من المسائل التي وقع فيها خلاف. الاستثناء في هذه الآية في استثناء الله عز وجل لأولي الضرر من التفاضل في ذلك نزل في ابن أم مكتوم، كما جاء ذلك عن البراء بن عازب، وجاء أيضا في حديث زيد بن ثابت، وقد أخرجها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فبينما هو يكلمه إذ أنزل الله جل وعلا على رسول الله غير أولي الضرر، كانت الآية على الإطلاق، فأنزل الله الاستثناء فيها وهو قوله غير أولي الضرر. يقول زيد بن ثابت إني لأكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين. قال فجاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يكلمه وإن فخذي تحت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت حتى خشيت أن ترض، ثم فإذا الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أكتب غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، قال فكتبتها. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى ومنه أن جعل أهل العذر في ذلك من قام عذره بعدم النفير أن يأخذ أجر المجاهد في سبيل الله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى عدم التساوي هنا ذكر أن القاعدين مؤمنين، وهذا مما لا خلاف فيه أن القاعدة حتى في زمن النفير ووجوبه على الأعيان أن قعوده عن الجهاد إثم لا يكفر به، أن قعوده عن الجهاد إثم لا يكفر به، لأن الله سبحانه وتعالى سماه مؤمنا. ولا يختلف العلماء في ذلك. وفي هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى عدم التساوي، ذكر الله عز وجل عدم التساوي واستثنى غير أولي الضرر. فهل أهل الأعذار يطابقون المجاهدين في سبيل الله أم المطابقة في ذلك نسبية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من السلف إلى أن القاعدة المعذور يساوي المجاهد في سبيل الله على السواء، واستدلوا بما جاء في الصحيح من حديث حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. قالوا وفي ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التساوي إشارة إليه، قال معكم يعني كما لو كانوا يصيبون ما أصابكم ويسيرون سيركم. وذهب جماعة من السلف والقول الثاني إلى أنهم لا يتفاضلون، إلى أنهم لا يتفاضلون، وأن الله سبحانه وتعالى يؤتيهم أجر الجهاد عامة لا أجر ما يصيب المجاهد، ويذهب إلى هذا المعنى ابن جريج من السلف إلى أنهم لا يتساوون، ويستدل بسياق الآية في ذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عدم التساوي بين القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر قال الله جل وعلا: والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ذكر الله عز وجل التفاضل، وهذه الآية نزلت في بدر، وبدر كان فرض عين وكان استنفار، وهذه الآية جاءت في سياق التفاضل، ومن قعد في بدر ممن استنفره النبي صلى الله عليه وسلم للخروج ولم يخرج مقامه مقام وعيد لا مقام فضل ولا تفاضل، فلما جاءت هذه الآية بالتفاضل دل على أن المراد بمن قعد إما أن يكون من أهل الأعذار، وإما أن تكون هذه الآية عامة في جهاد في الجهاد عموما بجميع أنواعه، ويدخل في ذلك جهاد الطلب، ويدخل في هذا جهاد الطلب، لأنه لا يجب على الأعيان، وإنما هو من فروض الكفاية. والقول الأول أصرح دليلا وأقوى وأصح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القاعدة المعذور بالنافر المجاهد، والذي يظهر والله أعلم أن القول الثالث أصوب، والقول الثالث أن المسألة فيها تفصيل، أن المسألة فيها تفصيل بحسب ما يقع في قلب الإنسان من حب الجهاد والحرص عليه. فالإنسان المعذور الذي يفرح بعذره يختلف عن الإنسان المعذور الذي يتألم لعذره ويتمنى أن لو خرج في سبيل الله. ثم أيضا أن الإنسان الذي يجد شدة في ورود العذر عليه يختلفون مرتبة، والله أعلم بما في قلوبهم، وإننا نقول إن القاعد المعذور ربما يؤتى أفضل من أجل المجاهد للتباين الذي وقع في قلوبهم، وذلك الذي وجد شدة وألما وفاضت عينه ألا يجد ما يحمل عليه مثلا، فمنعه ذلك من النفير، أو تأسف على ورود العذر عليه بعدم وجود النفقة، أو كذلك أيضا لعرجه أو مرضه أو نحو ذلك، فوجد من ذلك شدة، وهذا أفضل ممن خرج ولم يكن قاعدا ولكن شابت نيته شائبة الرياء أو غلب جانب الغنيمة على غنيمة الآخرة أو غير ذلك من الأمور القلبية. ولكن إذا كمل في قلب الإنسان الحرص على الجهاد وكان الإنسان معذورا قارب المجاهد إذا كان تام القصد. وهذا هو الأظهر، وهو الذي تتفق عليه الأدلة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل درجات المجاهدين وهم نافرون في سبيل الله على مراتب، فكذلك أيضا القاعدون على مراتب في حال العذر. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى تفضيله للمجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وهذا يؤكد ما أشرنا إليه أن المجاهدين منهم من يجاهد بنفسه ومنهم من يجاهد بماله، فمن جاهد بنفسه وماله قولا واحدا أنهم أفضل من القاعد ولو كان حريصا، لأنه زاد هذا بخروجه بماله وذاك عذر بنفسه، فإذا قابله من عذر بنفسه وجاهد بماله ساوى من خرج بنفسه ليس بمعذور وأنفق ماله وهكذا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة. درجات المجاهدين جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعد للمجاهدين 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، وهي أيضا فيما بينها درجات، الدرجة الواحدة درجات. ولهذا قد جاء في حديث شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة عند الإمام أحمد في المسند، وجاء أيضا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى بسهم بلغ به عدوا كتب الله له بها درجة. قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: وما الدرجة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليست درجة عتبة أمك، وإنما كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. وهذا إشارة إلى أن أيضا الدرجات تتباين فيها، وذلك لأن الجهاد في ذاته يتباين، الجهاد في ذاته يتباين، وذلك أن غزوة البحر تختلف عن غزوة البر. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة أن غزوة في البحر تعدل 10 غزوات في البر، وجاء ذلك من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث متعددة. وأيضا قد جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن المجاهد المائج في البحر كالمتشحط في دمه في البر. فالجهاد في ذلك مراتب، فثمة جهاد دفع، وثمة جهاد طلب، ومنهم من يجاهد يوما، ومنهم من يجاهد أياما، ومنهم من يجاهد دفع، ومنهم من يجاهد دفعا عن دينه، ومنهم من يجاهد دفعا عن ماله، ومنهم من يجاهد دفعا عن عرضه، ومنهم من يجاهد دفعا عن نفسه. فهذه كلها لها مراتب في الشريعة. ومنهم من يجاهد عن بلده، وعن بلده يجاهد عن بلد فاضل، وذلك لمن جعل الله عز وجل له حرمة من بلاد المسلمين، وذلك كمكة والمدينة والمسجد الأقصى، هذه تتباين. فالأرض المباركة تختلف عن غيرها. وكذلك أيضا من يجاهد الأعداء فإنهم يتباينون، أعداء في داخل دائرة الإسلام، قتال الخوارج يختلف عن قتال البغاة، أيضا الطوائف في ذاتها، قتال اليهود يختلف عن قتال النصارى لشدة أعداء اليهود، قتال المشركين يختلف عن قتال أهل الكتاب، والأجر في ذلك على مرات. فإذا تباينت في صورتها وأنواعها ولو اختلف زمانها فإن كذلك أيضا تتباين أثرا على المجاهدين في الآخرة بحسب حالها. فإذا كانت درجة من الدرجات جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن رمى بسهم يبلغ به عدوا، فكيف الذي يرمي سهام كثيرة؟ فكيف الذي يبقى أياما أو أسابيع أو شهورا نحو ذلك؟ هذه على مراتب. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى، قيل إن المراد بالحسنى هي الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الفضل يعني في الجنة، وأن الجميع مرتبة، أن الجميع في مرتبة الجنة، في مرتبة أو دخول الجنة سواء. وأما بالنسبة لعلوهم في الجنة فهم على مراتب، علوهم في الجنة على مراتب. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك الدرجات. وفي هذا أيضا أن من أعظم ما يكفر الذنوب الجهاد في سبيل الله، أعظم ما يكفر الذنوب الجهاد في سبيل الله. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كما جاء في مسلم أن الشهيد يغفر له، ويغفر له كل خطيئة اقترفتها يمينه إلا الدين. جاء عند ابن ماجة في من خرج في سبيل الله في غزوة البحر وقتل فيها أنه حتى الدين، ولكن إسناده ضعيف. قال: مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ويعني أن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده سواء كانوا مجاهدين أو غير مجاهدين، ورحمة الله عز وجل واسعة. وكذلك أيضا في هذا نشير إلى معنى أن الإنسان كلما كان أقرب من رحمة الله وفوتها إلى غير رحمة الله ومرضاته فإن أثر ذلك عليه أعظم، أثر أعظم عليه أعظم. وهذه قاعدة ينبغي أن ينتبه إليها الرجل، وهذا في كل عمل، في كل عمل كلما مكن الله عز وجل الإنسان من شيء ثم فرط فيه فإن إثمه وعاقبته عند الله أشد. الجاهل الذي يكون عند عالم ولا يتعلم منه عاقبته عند الله أعظم فيما إذا وقع من الجهل. الذين لم يدخلوا الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم إثما ممن كانوا بعد ذلك، ولو ممن كانوا بعد ذلك. لماذا؟ لأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن غيره. الذي يتعرض لرحمات الله جل وعلا فتفتح له ثم يعرض عنها فإن إعراضه عند الله عز وجل أعظم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنفه ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أقواما فتحت لهم أبواب الرحمة وما دخلوها، ومنهم من أدرك أبويه أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة، يعني أن الأبواب على مصراعيها، أين أنت حم حولها ثم لم تدخل إليها وقد فتحت لك. كذلك لما ذكر الله عز وجل الرحمة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الرحمة في ذكره للجهاد في سبيل الله، ثم يعرض الإنسان عن ذلك طالبا دنيا لحظ الدنيا، سيادة، الوجاهة، المال، الجماعة، الحزب وغير ذلك، فإن هذا يدفعه إلى الإعراض عن مراد الله سبحانه وتعالى ورحمته التي فتحها للإنسان ثم أعرض عنها، فإن عقابه عند الله سبحانه وتعالى أشد. لهذا الواجب على المسلم أن ينظر ما فتح له من أبواب الرحمة وأبواب الخير، ثم يأخذ بأقربها وأدناها إليه، لأن هذا امتحان شديد. قرب الله إليك الخير، يريدك أن تلج منه، ثم لم تدخل، فإذا إما أن يكون أزمنة، وإما أن يكون ذوات، إما أشخاص أو بقاع أو أحوال أو غير ذلك، انظر إلى ما أنت فيه، ففي كل موضع أو مكان يفتح الله لك بابا، وإنما تحاسب يوم القيامة على الباب الذي فتح لك. من الناس من يولد بلا أبوين، هل تغلق أبواب الرحمة؟ لا، تتسع أبواب رحمة أخرى. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له رغم أنفه، يعني باب في ذلك واسع. كذلك أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ذكر الله جل وعلا الرحمة والمغفرة بعد ذكره للجهاد ودرجاته، إشارة إلى أن أبواب الرحمات تفتح في مثل هذا الموضع، فليتعرض الإنسان لرحمات الله عز وجل، وليلج من أبوابه التي فتحها لأهلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة والمغفرة، وأن يجعلنا ممن يدرك مواضع اختباره وامتحانه، فيتقي نهيه ويمتثل أمره صدقا وإخلاصا بلا ريب وشك ولا رياء وسمعة. أسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بي وبكم إلى المنهج القويم والصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.